إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، نحمد الله تبارك وتعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي يسديها علينا ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً، والنعم كلها من الله جل وعلا. ومن هذه النعم أن يسر الله لنا اللقاء بإخواننا وأحبتنا في هذه البلدة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك في هذه الدقائق المعلومة، نتذاكر فيها وإياهم ما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول شكر الله لأخينا إبراهيم على ترحيبه وعلى مقدمته وعلى حسن ضيافته وإكرامه، فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه، ووفقنا الله وإياه وإياكم لما يحبه ويرضاه. أيها المسلمون، عباد الله، إن الناظر إلى حال العباد أجمعين من مؤمنين وكافرين وصالحين وطالحين وموحدين ومشركين ومستقيمين ومنحرفين، يجد أنهم يسعون في هذه الحياة الدنيا ويبذلون كل وسعهم لأجل أن يحصلوا على حياة طيبة وعلى حياة آمنة وعلى حياة سعيدة، ولكنهم يختلفون في سعيهم وبحثهم، فمنهم من يصل إلى المراد، ومنهم من يحصل له العكس من ذلك، ومنهم من يفارق الدنيا ولم يحصل على شيء من ذلك. فذاك يسعى لأجل السعادة في جمع المال، فيجمع المال ليلا ونهارا سرا وجهارا من الحلال والحرام، ولكنه لا يحصل على شيء من ذلك. وآخر يظن أن السعادة في الحصول على المناصب الرفيعة والجاه، فيسعى إلى ذلك بكل ما أوتي من قوة، فيصل إلى المراتب العالية الدنيوية، ولكنه لا يجد السعادة. وآخر يظن أن السعادة في الرحلات والسفر في البلدان والتنقل من هنا إلى هناك، ويظن أن السعادة في ذلك، ويظن أن السعادة في ذلك، فيجول ويصول ويسافر هنا وهناك، ولكنه لا يجد شيئا من تلك السعادة ولا يحصل عليها. وآخر يظن أن السعادة في معصية الله عز وجل، فيغترف من ذلك الشيء الكثير، ويخوض في الباطل والإجرام، ويرتكب الآثام، فلا يستفيد شيئا، وإنما تزداد شقاوته. وقليل من الناس من يحصل على السعادة الحقيقية والحياة الطيبة والراحة النفسية، وكل ذلك لاختلاف طرق البحث عنها والوصول إليها. ولهذا فإننا سنتحدث في هذا المقام بما يسر الله عز وجل عن بعض أسباب السعادة وعن بعض أسباب الشقاوة، فإن هذا أمر مهم والكل يرجوه ويبحث عنه ويسعى إليه على اختلاف التوجهات والعقائد والأعمال، كل يرجو ذلك ويبحث عنه. إن من أعظم أسباب السعادة وحصولها لهو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إقامة توحيد الله عز وجل في أرضه، هذا من أعظم أسباب السعادة، الإقبال على العمل الصالح من أعظم أسباب السعادة، الإيمان بالله والعمل الصالح من أعظم أسباب السعادة. فمن أراد السعادة الحقيقية فعليه أن يعظم الله وأن يوحد الله وأن يعبد الله وأن يتوكل على الله وأن يعتصم بالله وأن يعمل بشرع الله وأن يبادر إلى الطاعات وأن يسارع إليها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا وجد الإيمان بالله والعمل الصالح فإن الله عز وجل يضمن للعبد الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا لما كان أنبياء الله ورسله هم أعظم من حقق التوحيد وآمن بالله عز وجل وأقام شرع الله سبحانه وتعالى وبادر إلى الأعمال الصالحة قولا وعملا، كانوا أسعد الناس، كانوا أسعد الناس في الدنيا، لأن السعادة ليس السعادة الأبدان وإنما هي سعادة القلوب وراحة النفوس وطمأنينتها. فمن أراد الحياة الحقيقية، الحياة السعيدة، الحياة المطمئنة، فعليه أن يوحد الله وأن يعبد الله وأن يؤمن بالله ظاهرا وباطنا في معتقده في عبادته في ظاهره وباطنه في أقواله وأفعاله في كل ما يأتي ويذر، يعبد الله سبحانه وتعالى إذا أراد الحياة الحقيقية، الحياة الآمنة المطمئنة، فإنه إن فقد ذلك حصل له الشقاء الدنيوي والشقاء الأخروي. ولهذا فإن الشقاء يلاحق المشركين الذين ما عبدوا الله جل وعلا، والذين صرفوا شيئا من العبادات لغيره سبحانه وتعالى، تعلقت قلوبهم بالأشجار والأحجار، تعلقت قلوبهم بالأوهام، تعلقت قلوبهم بالعقائد الفاسدة، فلحقهم الشقاء في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بما أشركوا أي بسبب شركهم يحصل لهم الرعب ويحصل لهم الشقاء. ولهذا فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قام له قومه وأجمعوا كيدهم وصفهم في محاربته وصده ورد دعوته، وقف لهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم كما ذكر الله تبارك وتعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أشركتم. قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أيهما أحق بالأمن والإطمئنان؟ أيهما أحق بالثقة؟ أيهما أحق بالسعادة؟ الذي يشرك بالله جل وعلا ويعتمد على غير الله، أم الذي يرتبط بربه وخالقه؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أصحاب الإيمان الخالص، أصحاب التوحيد الصافي، الذين ما خلطوا شيئا من الشرك ولا خلطوا شيئا من الخرافة، هؤلاء أحق بالأمان والإطمئنان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أراد السعادة الحقيقية فعليه بالعقيدة الصحيحة الصافية النقية، عليه بالإيمان بالله تبارك وتعالى، يعيش مطمئنا، يعيش هادئا، يعيش واثقا بربه جل وعلا في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه، في حال غناه وفي حال فقره، لأنه مع الله سبحانه وتعالى. ومن كان بعيدا من توحيد الله تبارك وتعالى يعيش في تعاسة وشقاء، وإن ملك الدنيا وإن حصل على أموال طائلة ومناصب رفيعة. ومن تلك الأسباب العظيمة الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، الرضا، التسليم الكامل لأمر الله جل وعلا، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أن تؤمن أن الله عز وجل قد كتب رزقك وأنت في بطن أمك، وكتب أجلك وأنت في بطن أمك، أن تؤمن أن الله عز وجل إن لم يرد بك ضرا وإن اجتمعت أهل السماوات والأرض فإنهم لا يستطيعون الضرر بك، ولو أراد بك ضرا لم ينفعك أهل السماوات والأرض. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا كان المؤمن مؤمنا بالله جل وعلا، مؤمنا بقضائه وقدره، فإن هذا يحمله على الطمأنينة، يحمله على الراحة النفسية، يعلم أن ما كتب الله عز وجل له من رزق فلن يفوته ولن يؤخذ منه، وأن ما كتب الله عز وجل له من الأجل فإنه سيأتيه، وأن ما حصل ويحصل أن ذلك كله بتقدير الله تبارك وتعالى. هذا المؤمن الذي سيجد السعادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابه مرض تعلق قلبه بالله عز وجل أكثر وأعظم، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. علم أن ما أصابه ابتلاء من الله جل وعلا، وقد يكون رفعة لدرجاته ومحوا لسيئاته. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. من كان مؤمنا بالقضاء والقدر راضيا بأمر الله جل وعلا يعيش سعيدا، يعيش مطمئنا. ذهبت الدنيا أم أقبلت، عاش في صحة أم عاش في مرض، سكن القصور الفارهة أو عاش في الأكواخ الخشبية، لأنه يعلم أن ذلك كله بتقدير الله تبارك وتعالى، أن ذلك كله بتقدير الله عز وجل، وأن ما أراد الله سبحانه وتعالى له هو الخير، ما أراد الله عز وجل له هو الخير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. من كان عنده ضعف في باب الإيمان بالقضاء والقدر فإنه يعيش في تعاسة، يبتلى بالهموم، يصاب بالأسقام، ربما يصاب بالأمراض النفسية والعصبية، يضيق صدره، تتنكد معيشته. وأما من كان مؤمنا بقضاء الله عز وجل وقدره في سائر الأحوال فإنه يعيش سعيدا بإذن الله تبارك وتعالى. وقد حقق هذه الدرجة الرفيعة أنبياء الله عز وجل ورسله، ومن سار على طريقتهم من الصحابة الكرام والتابعين الأعلام وصالح هذه الأمة، فعاشوا حياة طيبة، عاشوا حياة طيبة لإيمانهم بالله جل وعلا ودينه وتوكلهم عليه ورضاهم بقضاء الله عز وجل وقدره. أيها المؤمنون، ومن أعظم أسباب السعادة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة الفقه في دين الله، الفقه في دين الله عز وجل، أن تعبد الله على بصيرة، أن تتعلم التوحيد، أن تتعلم العقيدة الصحيحة، أن تتعلم كيف تعبد الله تبارك وتعالى، أن تتعلم كيف تتعامل مع زوجتك، مع أبنائك، مع أبيك وأمك، مع جيرانك، مع صديقك، مع عدوك، أن تتعلم كيف تكون أخلاقك، كيف تكون معاملتك، أن تتعلم شرع الله، فإن هذا من أعظم أسباب السعادة، كيف لا، وهو من أقصر وأعظم وأقصر الطرق التي توصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذا كان الإنسان مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا سفرا وحضرا وهو يتلوه ويتفقه فيه ويحفظه ويعمل بما فيه، ألا ينشرح صدره؟ ألا ينال السعادة؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا أن ندعو الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، ولا يكون ربيع القلوب إلا لمن حفظه وفهم معانيه وعمل بأحكامه وتحاكم إليه وتفقه فيه. ولهذا كان الخير، كل الخير في الفقه في دين الله جل وعلا. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خير الدنيا والآخرة منوط بالفقه في دين الله جل وعلا. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رب آية أو حديث، رب آية واحدة أو حديث واحد يصلح الله به قلبك، يصلح الله به حالك، يخرجك الله عز وجل من أزمة ومأزق، ينقذك الله عز وجل من هلاك بحديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعبد الله عز وجل وأنت تجد لذة العبادة وطعمها وحلاوتها ليس كمن يعبد الله على جهل، يقرأ ولا يدري ما يقرأ، يتعبد ولا يدري ما يتعبد، عباداته كالعادات لأنه لا يفقه من دين الله تبارك وتعالى. أما الذي يتفقه في دين الله عز وجل فإنه يتقلب في عبادة الله عز وجل، وهو يجد السعادة واللذة إذا دخل في صلاته وبدأ فيها وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علم ما معنى هذه الاستعاذة، وأنه يلتجئ بربه سبحانه أن يعيذه من الشيطان وإذا دخل في الفاتحة وبدأ في قراءتها وهو يعظم الله ويحمد الله ويستعين بالله زاد ارتباطه بالله جل وعلا. فإذا ركع وهو يقول سبحان ربي العظيم علم ما معنى العظيم، فعظم الله جل وعلا في قلبه وفي أقواله وأفعاله. فإذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى علم ما معنى الأعلى، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى عال على خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى. وهكذا في سائر العبادات، العلم يا عباد الله من أعظم الأسباب لسعادة البشرية في الدنيا والآخرة، وأعني به علم الكتاب والسنة لا علوم الدنيا، علم الكتاب والسنة الصافي النقي على طريقة سلف الأمة من الصحابة الكرام ومن بعدهم من القرون المفضلة. ولهذا فإن العلماء كانوا أقل الناس مالا وأقل الناس جاها وأقل الناس مناصب، ولكنهم كانوا أعظم الناس سعادة، أعظم الناس راحة لقلوبهم، أعظم الناس يقينا بربهم، أعظم الناس توكلا عليه واعتصاما به. ولهذا يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله، يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. لو يعلم الملوك الذين وصلوا إلى الملك وأبناء الملوك الذين يتقلبون في نعم الدنيا وشهواتها وأموالها ومراكبها وقصورها ونسائها وجمالها، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف. لأن هذه السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية يوم أن تعمر القلوب بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالعقيدة الصافية النقية التي لا تعصف بها الرياح ولا تأخذها يمنة ويسرة، وبالمقابل الجهل من أعظم أسباب الشقاء، فإنه يقود صاحبه إلى الردى، إلى الشرك، إلى البدع، إلى الخرافة، إلى الأوهام، إلى الهموم والغموم، إلى الفتن، إلى الجحيم. ولقد عرف العقلاء من أرباب الملك وأهل المناصب قيمة العلم ومكانته ومكانة أهله، فتمنوه وأرادوه، ولكنهم شغلوا بما شغلوا به. فهذا أبو جعفر المنصور عليه رحمة الله، أمير المؤمنين في زمنه، جلس إليه بعض وزرائه وندمائه فقالوا له يا أمير المؤمنين هل بقي لك لذة من لذات الدنيا لم تنلها؟ أمير المؤمنين خليفة المسلمين يملك المساحات الشاسعة من الكرة الأرضية تحت حكمه، عنده الجنود بالآلاف بل بمئات الآلاف، هل بقي لك لذة من لذات الدنيا لم تنلها؟ قال نعم. قال وما هي؟ قال أن يجلس إلي أهل الحديث وطلبة العلم فيقولون لي هات يرحمك الله، حدثنا يرحمك الله. هذه اللذة أبو جعفر المنصور يتألم على فقدانها، أنه ليس من أهل الحديث، ليس ممن ينقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وينشره بين الناس. رأى أن ما هو فيه من الملك لا يكفي ولا يجد فيه الراحة، وهو أمير المؤمنين، فكيف إذا كان من أولئك الأئمة الفجرة الزنادقة الظلمة فلما كان في اليوم الثاني جاء أولئك الجلساء والوزراء فلبسوا لباس العلم وأتوا بدفاترهم ومحابرهم وأقلامهم وجلسوا حول أبي جعفر المنصور وقالوا له هات يرحمك الله حدثنا يرحمك الله. فقال لستم أنتم إنهم أصحاب الحديث برد الآفاق الذين هم يوم بالشام ويوم بالعراق ويوم باليمن إنهم الشعث رؤوسهم الممزقة ثيابهم المشققة أقدامهم إنهم أهل الحديث أهل الحديث الذين يعيشون مع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي أحدهم ربما كان يموت في طريقه وهو يذهب من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم الذين وجدوا السعادة هؤلاء هم الذين عاشوا حياة طيبة لأنهم امتثلوا أمر الله عز وجل بأخذ هذا الدين وبحمله وبتبليغه وبالعمل به وبالدعوة إليه فحق لهم أن ينالوا السعادة الحقيقية وإن ابتلوا وإن أوذوا وإن ذهبت عنهم الأموال وإن لم يحصلوا على شيء من الدنيا لأن ما يملكونه من السعادة لا يجدها غيرهم فحق لهم أن يعيشوا حياة طيبة وهي حياة الإيمان حياة القرآن حياة السنة حياة العلم علم الكتاب والسنة. ولهذا فإن الله عز وجل جعل مرتبة العلماء ومنزلتهم عالية ومكانتهم رفيعة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه منزلة العلماء. وكما سمعتم شيئا من أخينا حفظه الله في بيان منزلة العلماء فيا من أردت السعادة الحقيقية إياك أن ترضى لنفسك بالجهل إياك أن تعبد الله على جهل إياك أن تعرض عن القرآن والسنة إياك أن تعرض عن العلم النافع الذي به سعادتك ونجاتك وفلاحك وفوزك في الآخرة وسلامتك من الضلال في الدنيا وسلامتك من العذاب في الآخرة. ومن أعظم أسباب السعادة أيضا الإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى إن هذا من أعظم أسباب السعادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أصحابه ويخاطبهم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله ما هذا العمل العظيم الذي يتقدم هذه الأعمال الجليلة؟ بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. هذه العبادة اليسيرة هذا العمل الذي لا يهتم به كثيرا يتقدم هذه الأعمال كلها ينال به صاحبه السعادة الطمأنينة الراحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تريد الراحة النفسية عليك بذكر الله. عندك وساوس عليك بذكر الله. عندك أمراض عصبية عليك بذكر الله. عندك مشاكل أسرية عليك بذكر الله. عندك ضائقة مالية عليك بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تطمئن القلوب بالمزامير ولا بالفواحش ولا بالمنكر ولا بالدنيا بأكملها، وإنما تطمئن بذكر الله، تطمئن بذكر الله. ولهذا لما جاء عبد الله بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع أو سفيان بن عبد الله فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، مع أن شرائع الإسلام مطلوبة، ومنها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، فمرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. عبد الله بن بشر، نعم، الصحابي عبد الله بن بشر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فذكر الله عز وجل من أسباب السعادة. فاسأل نفسك يا عبد الله، أين أنت من ذكر الله؟ هل تقرأ أذكار المساء؟ هل تدري ما معنى أذكار المساء؟ بعض الناس ما يدري ما معنى أذكار المساء. هل تقرأ أذكار الصباح؟ إذا صليت صلاة الفجر هل تذكر الله بعدها كما كان يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل تفتتح نهارك بذكر الله؟ إذا دخلت دارك هل تذكر الله؟ إذا دخلت المسجد هل تذكر الله؟ إذا سافرت هل تذكر الله؟ إذا جامعت أهلك هل تذكر الله؟ إذا أكلت، إذا شربت، إذا خرجت، إذا دخلت هل تذكر الله؟ إذا توضأت هل تذكر الله؟ فمن كان مع ذكر الله عز وجل إنه سيعيش حياة سعيدة، ينصرف عنه شياطين الإنس وشياطين الجن، يحفظ من بين يديه ومن خلفه، يعيش حياة سعيدة. ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل يتابعه الشقاء والنكد والويل والدبور. ولهذا قال الله جل وعلا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بعض الناس ينام مع المزامير ويقوم مع المزامير، إذا دخل داره ما تسمع إلا اللعن والسب والشتم، ويشتكي أنه يعيش في شقاء، عنده مشاكل مع زوجته، مع أبنائه، مع جيرانه، مع نفسه، وهو معرض عن ذكر الله تبارك وتعالى. ومن أعرض عن ذكري، هذا كلام الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولو حاول، لو حاول أن يجعلها سعيدة فإن الله توعده بالضنك، وإن جاء بالمال وإن بنى الدار وأحسنه وإن تزوج أجمل النساء وإن وصل إلى مرتبة الأمراء، ما دام أنه أعرض عن ذكر الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن فعليك بذكر الله، فإنه من أعظم أسباب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب. ذكر الله عز وجل، العمل اليسير ذو الأجر الكبير، ذكر الله عز وجل الذي تستطيعه وأنت قائم وأنت راقد وأنت ضاعن وأنت مسافر، تستطيع أن تقوله وأنت في عملك، تستطيع أن تقوله وأنت في عملك، الذي يقول سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. انظر إلى العمل وانظر إلى الجزاء. بعض الناس ربما يجلس في مجالس القات ساعات وهو ينتف لحيته ويقصقص شاربه ويحدث نفسه ويوسوس ويبني القصور والدور، ولا يستطيع أن يقول سبحان الله، صار كأن قلبه عليه الأقفال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا أعرض الإنسان عن الذكر قسى قلبه وضاقت أحواله وتعست معيشته، فعليك بذكر الله عز وجل، فإنه من أعظم أسباب انشراح الصدور وسعادتها، ومن أعظم أسباب السعادة الحقيقية. يحصل لك هم، أقبل على ذكر الله وعلى دعاء الله سبحانه وتعالى، فإنه الذي يفرج الهموم ويرفع الكروب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ بعض الناس يحصل له ضيق فيستمع فيصل علوي، ينام على فيصل علوي على الموسيقى والمزامير والشياطين، ويظن أن هذا به السعادة، وهذا يزيده سوءا إلى سوءه. ولو أنه فتح القرآن الكريم واستمع لسورة البقرة فرت عنه الشياطين، فرت منه الشياطين وحصل له الخير. لو أنه أقبل على التسبيح والتحميد والتقديس والتعظيم لله عز وجل لصلح حاله وصلح مآله بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب السعادة أيضا، وهي كثيرة جدا، من أسبابها أيضا أن يحصل المرء على المرأة الصالحة والجار الصالح والمسكن الواسع والمركب الهني. إذا كان الإنسان يعيش مع امرأة صالحة فهذا من أحسن ومن أعظم أسباب السعادة، لأنها تلازمه، فإن كانت امرأة سيئة جلبت له الشقاء والويل. وهكذا إن كان جاره صالحا حصل له الخير، يأمره بالمعروف ينهاه عن المنكر، يتبشبش في وجهه، يتعاون معه على الخير، يعينه في وقت حاجته، يعوده في وقت مرضه، وهكذا يتعاونان على البر والتقوى. يحفظه في عرضه إذا غاب، يأتمنه على ماله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص عند الإمام أحمد وغيره: أربع من السعادات وأربع من الشقاوات، أربع من السعادات وأربع من الشقاوات. فأما الأربع الأولى فالمرأة الصالحة والجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع، وأربع من الشقاوات جار السوء ومرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السيء، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما وهو يتوقع الشر، سواء كان من مركبه أو امرأته أو جاره أو داره الذي ضاق عليه. وإن كان بالمقابل يحصل له شيء من السعادة، يحصل له شيء من السعادة الدنيوية التي إن استغلها في طاعة الله عز وجل حصل على السعادة الأخروية. ومن أسباب السعادة أيضا عباد الله البعد عن الفتن وعن أهل الفتن وعن أعمال الفتن والإقبال على الخير والطاعة، فإن العبد إذا أعرض عن الفتن وأهلها عاش سعيدا. فإياك يا عبد الله أن تجرجر إلى الفتن، إلى البدع، إلى الخرافات، إلى المعاصي، إلى الجرائم، إلى الرذائل. ابتعد عن أهل الفتن إذا أردت أن تعيش سعيدا، فإن من جر إلى الباطل ضاع وضاق صدره واستوحشت حياته وعاش تعيسا. ولهذا جاء من حديث المقداد بن الأسود عند الإمام أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. والحديث بالفتن في أعم في الفتن عموما، وإن كان الأصل أن المراد به القتل والقتال وسفك الدماء، فهذا من أعظم الفتن الذي تضيق بها الصدور، والتي يصير العبد فيها في حياة تعيسة إذا خاض في مثل هذه الفتن التي فيها سفك الدماء المحرمة والخوض في أعراض الناس ودمائهم وأموالهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح. والزيادة عن أبي الدرداء عند الإمام الترمذي: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إن لم يتعدى على دماء الآخرين لا يزال في فسحة، لا يزال في سلامة، لا يزال في طمأنينة. فإذا أصاب دما حراما بلح، يضيق عليه حياته. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. فاحذر يا عبد الله من الفتن ومن أهل الفتن، وإياك أن تخوض بالباطل في الأموال، في الدماء، في الأعراض، فإنك ستعيش في الدنيا في ضنك وفي شقاء، وتأتي في الآخرة وأنت من التعساء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون من المفلس في أمتي يوم القيامة؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد سفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئات أصحاب المظالم فطرحت عليه فألقي في النار، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فعلينا عباد الله أن نبتعد عن الشرور كلها، وأن نقبل على الطاعات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إذا أردنا الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. ليست السعادة كما سمعتم في زخارف الدنيا وشهواتها، ولهذا كانت الدنيا عند الله سبحانه وتعالى لا تزن جناح بعوضة. البعوضة التي نحن لا نقيم لها وزنا لم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بها بكاملها، بل لم يمثل برأسها ولا بقلبها ولا بصدرها، وإنما قال جناح بعوضة لتعلم حقارة الدنيا ومكانتها. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فمن تعلق قلبه بالدنيا عاش في شقاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. انظر، يلاحقه الشقاء، حتى الشوكة إذا دخلت في رجله دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع إخراجها، وتنتكس أم أحواله وتضطرب أموره، ويصاب بالتعاسة، لأنه صار يعبد المال والدنيا وأعرض عن عبادة الله تبارك وتعالى. إذا أردت السعادة عبد الله فأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، وليكن همك الدار الآخرة التي فيها السعادة الحقيقية أو الجحيم الأبدي، ليكن تلك الهمة وذلك المكان الذي يبتغى، الدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همة جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فإذا أردت الراحة والسعادة فعليك أن تقبل على طاعة الله. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ولهذا تجد بعض الناس مشغول من الفجر إلى الليل، بل من نصف الليل إلى الليل، وهو يعمل في الأعمال الشاقة لكنه ربما لا يصلي ولا يذكر الله ولا يقرأ القرآن، يجمع المال وهو يعيش في شقاء، في جحيم، في تعب، في نكد، في أعماله، في داره، في سائر أحواله، وهو في شقاء لأنه أعرض عن الله، أعرض عن دين الله، أعرض عن ذكر الله، أعرض عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وربما تجد غيره لا يتعب ذلك التعب، يعيش في سعادة، يعيش في سعادة في الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى، ويرجى له السعادة في الآخرة. أيها المؤمنون، أعظم سعادة ينبغي أن يشمر المشمرون للحصول عليها هي السعادة في الدار الآخرة، فهي السعادة الحقيقية يوم أن ينال المؤمن رضا رب العالمين ويسكن جنته، ويكون ممن يقول الله جل وعلا: إني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هذه السعادة الحقيقية، يكون ممن يقال لهم: يا أهل الجنة خلود فلا موت. والشقاوة الحقيقية هي يوم أن يدخل العبد النار ويكون من أهلها ويقال: يا أهل النار خلود فلا موت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك: يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة. هو من أهل الجنة لكنه كان من أبأس الناس في الدنيا، من أفقر الناس، من أقل الناس، فيغمس غمسة في الجنة، فيقال له: يا فلان، هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ وحياته كلها كانت ابتلاءات، أمراض، أسقام، أتعاب، قلة مال. قال فيقول: لا يا رب، والله ما مر ببؤس قط، ولا رأيت شدة قط، غمسة في الجنة، ينسى الدنيا وما فيها من الأتعاب. قال: ويؤتى برجل من أهل النار، من أحسن الناس في الدنيا، فيغمس غمسة في النار، فيقال له: يا فلان، هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ وهو كان في الدنيا يتقلب في النعيم ويعيش في الأبهات، لكنه ينسى ذلك كله، فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط، ولا رأيت خيرا قط. إذن هذه الشقاوة الحقيقية، وتلك هي السعادة الحقيقية. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مكذوب. فالبدار البدار عباد الله إلى طاعة الله عز وجل التي تورثنا السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية، ولا ننشغل عن ذلك بما يسبب لنا العطب والنكد والشقاء في الدنيا والآخرة من معصية الله جل وعلا، والوقوع في البدع والخرافة والمخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسباب السعادة كثيرة، وإنما هذه مقتطفات منها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يفقهنا في دينه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.